من المدارس بعد عيد الفطر والإجازة إن شاء الله، يعني نلتقي إن صادف أول جمعة ستكون بعد عيد الفطر بحول الله وقوته، وحينئذ سينزل لكم الجدول السنوي، سينزل لكم إن شاء الله جدول السنوي في طوال السنة. وآثرنا الليلة أن يكون اللقاء، وقد استأذني عدد من الطلبة لأداء العمرة الليلة، فلهم معزة في النفس أنهم لازموا الحلقات سنين طويلة، نكمل معكم شيء أو نجعل المحاضرة إن شاء الله في الغد عن أو الكلمة عن كنوز وفضائل الليالي العشر من رمضان، لنختم بها آخر لقاء في مجالسنا العلمية الرمضانية. أما اليوم فنظرا من أول السنة للغياب الذي حصل عن الدروس، سأتكلم معكم الليلة وأسمع أسئلتكم بعدها في الآيات المتعلقة بالصيام. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا وجدت نفسك إلى الآن لم تحقق المعنى المطلوب من الصوم، وحصل منك رفث ولغو ولغط، فالآن لابد تعلم أن باب التوبة مفتوح. فمثلا كانت لك سيئة في صومك، نقص صومك وتبت الآن من 18 يوم أسرفت على نفسك فيها، ما حصل المعاصي أثناء الصيام وتاب الله عليك يبدل سيئاتك في أثناء صومك مما رفثت فيه واغتبت وفعلت يبدلها حسنات. فلا يملك اليأس، الجاهل هو الذي ييأس. يعني تقول أنا من أول رمضان إلى اليوم ما حسيت، وأنا أتكلم مع الزملاء في العمل وأنا ألهو وكذا، ما حسيت أن صمت صيام أطمئن إليه. من الليلة إن تبت عن ما مضى من 18 يوم يبدل الله لك السيئات حسنات كلها لو كانت 700 سيئة، ثم تسأل الله أن يتقبل منك الصوم كاملا، فمن سأل الله أجابه. شوف هذا الدعاء كيف فضل عظيم جدا، لكن لمن يعقله: لعلكم تتقون، لعل في القرآن متحققة. طيب كيف أريد واحد ممكن جاوب على المسألة دي قد تكون معضلة من بعض، كيف ربنا يقول لعلكم تقول وجمهور المفسرين يقول لعل متحققة، أي إذا صمتم تحصلك التقوى، ثم من يوم العيد يتفلت أولئك العبيد الذين صاروا أعوان للشياطين فيؤذون المسلمين ويؤذون نساء المسلمين وتسألهم قالوا صمنا. عجيب والله، الله قال لعلكم تتقون ستحقق لكم التقوى، فما بال هؤلاء لم يتقوا في يوم العيد، نراهم لم يتقوا وقال ستتقون الله إذا صمتم. الجواب ما في ولا أحد. نعم، صار في صومه من الخلل بحيث لم يورثهم التقوى. الصوم اللي يورث التقوى أن يحافظ الرجل ليس على أن يلج معدة الطعام والشراب، بل يحافظ على جوارح اللسان والعين والبطن من أكل الحرام والنظر الحرام. طيب، وفي نوع من الناس لا يتوبون ولا يتذكرون، وهم الذين صاموا معنا لكن كانوا من أهل الفرق. صائم هو تبليغي، صائم هو إخواني، صائم هو سروري، هو صوفي، هو رافضي، لا إله إلا الله. قال شيخ ابن باز: جماعة الإخوان التبرين فرق الهالك. طيب إذا صام وهو يخطط في تويتر في أثناء ويشوف جهات إنه يضعف هذا البلد الحرام أو دولة المسلمة ويبث الإشاعات لأنه ينتسب لجماعة، يؤمن يقول أنا إخواني، ينتسب لحسن البنا أو سروري، محمد سرور أو داعشي، فيبدأ يعمل في صومه بهذا المقتضى. فهذا المظنون أنه يدخل في حديث من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، يزيد غيا وشبهة. إذن وظيفتنا أن لا نتوب الناس فقط، نتوب أنفسنا من المعاصي الشبهاتية كالنظر للنساء الشهواتية، بل الشبهاتية، فنتوب من الانتماءات البدعية، ننتمي للسلف. نعم الله سمانا المسلمين، نحن مسلمين، لكن صار مسلم رافضي، صار هو يقول عن نفسه أنا مسلم، هو رافضي، أنا مسلم وهو داعشي، أنا مسلم، ويرى الخروج على الأمر من الإخوان المسلمين والسورية ونحوها. إذا لابد أن نصحح مسارنا في رمضان فنكون على منهج السلف الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإمة الدين كالإمام أحمد والشافعي ومالك، واليوم كشيخ ابن باز وعثيمين وفوزان والألباني ونحوهم ممن انتهج من السلف. اليوم لم تكلم الكبار، هذا كلهم أكبر العلماء. هل ترى غيبة الحاكم في المجلس يقول لا فتنة؟ هل ترى خروج عليه فتنة؟ فالعجب من هؤلاء لما يتشبعوا ما لم يعطوا ويتملقوا للناس بثنائهم على هؤلاء الكبار. أنا لي قصة مع شيخ ابن عثيمين، طلبت العلم عنده، سوري فقط، يجيب اسم ابن عثيمين يجعله قنطر الخروج على الأمر. ولو عرف عن مغزاه ابن عثيمين كان حي لا ضربه على رأسه بمثل درة عمر. فكيف يستعمل كلام الكبار كابن تيمية للتملق للناس، وأنه هذا لصيق بهذا العلماء وطلب العلم عندهم، ثم يأتي القضية تؤدي إلى ذهاب التوحيد وهي خروج على الأمر والطعن فيهم ونقل إشاعات، ثم يأتي يقول أنا صائم رمضان؟ ما صام عن الشبهات، والشبهات والبدع أشد الكبائر كما قال الشيخ عبد الوهاب. فإذا لنعلم، لنتعتقد أن الصوم رمضان ليس صوم عن الشهوات بعد الطعام والشراب كالزنا وشرب الخمر والدخان، أو لا، حتى عن الشبهات. فالصائم حتى يقبل صوم، حتى لا ينقص أجل صومه أو يذهب، يجب أن يتوب من الانتماءات البدعية هذه. نقول له أنت إيش؟ يقول مسلم. مسلم على منهج من؟ يقول على منهج بكر عمر، على منهج السلف وهم الصحابة. هذا الصائم الذي سيظفر بالخير. أما تكون القضية عند الكثير الله يهديه تحصيل التقوى، أنه الحمد لله ما زنيت، هو في طول صومي ما رفعت الجوال للمرأة عارية كاسية وانظر فيها، لا، هذا المفهوم المحصور هو مفهوم الإخوان المسلمين للمعاصي، دائما معاصيهم الشهواتية، ينسون الشبهاتية لكي لا يفتضحوا، لا يذكرون الشبهاتية كالخروج على ذات الأمر وسب ولاة الأمر أو الطعن فيهم في المجالس. هذه أقبح البدع وبدع الخوارج. فحذاري أن يكون مفهوم للتقوى هو ترك الشهوات بل والشبهات. قال ابن القيم: وإن الشيطان ينظر يشم يعني قلب المكلف، فإذا وجد فيه اتجاه للدين أخذه لباب الشبهات والغلو، وإذا رآه فيه جفاء أخذه لباب الشهوات. أنا أقول هذا وأحمد الله أن ذكرني أن أقول لكم، لأن يتردد في كل محل في ما يسمى بالسوشيال ميديا، يتردد التتويب من المعاصي في رمضان والتوبة من الغيبة والنميمة وأكل الربا والحرام ويقولون ومن النظر في العورات، ولا أحد ينبه على البدع والشبهات، وهذا خلل. فإن الرسول كان في كل خطبة يحذر من المعاصي الشهواتية أو الشبهاتية في كل خطبة، الشهواتية دل على خطورتها. هؤلاء قلبوا الميزان، تنظر إلى تحذيرهم كله شهوات وذكر الأغاني والمطربات والحقط، هذا حرام يحتاج تنبيه، لكن هم جعلوا كل شيء فأخلوا بطريقة النبي في الدعوة. وهذا إحداث، ألا نتكلم إلا عن شهوات، إحداث في طريقة النبي في الدعوة. بل النبي في كل مرة ينبه على الشبهات، والله نبه على الشبهات في أكثر من آية، فمنها قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقوله تعالى: قل الله أمركم أم على الله تفترون، ورهبانية يبتدعوها ما كتبناها عليهم. في آيات كثيرة نبه على الشبهات ربنا، ولا فنخالف. إذا نبهنا على الشهوات فقط نخالف طريقة القرآن والسنة. والآن لا تسمي لنفسك أيها القاعد معنا في هذه الليلة، كيف كان منهجك مع عيالك المراهقين اللي خايف منهم يعني انحرفوا؟ إيش اللي يجمع بمجامع فكرك؟ يا رب ما يتعرف على بنت، يا رب ما يتعرف على شلة شباب يعرفوه على المخدرات. زين، هذا مطلوب نعم، لكن إذا كان هذا مطلوبك فقط مع ولدك عندك خلل، والله عندك خلل، سيما إذا شفته مريت في المدرسة وشفت يمشي مع ولد ملتحي، الله يهديه الحمد لله رجل صالح. هذا الملتحي أحيانا يكون أشد خطرا من الفاسق ذو القصة أبو شوشة. يدل على ذلك قول بعض السلف: لأن أرى ابني مع أهل البرابط والعود والطنبور والخمور يمشي وينشأ أهون عليه من أن أراه ينشأ بين أهل البدع. هذا كان مفهوم السلف، المعاصي الشهواتية الشبهاتية. فما باله أكثرنا في رمضان منتبه العيال فقط، سكر الجوال، سكر النظر في أفلام العري وكذا. جزيل، وأنا أفعل معك كذا، لكن ليش ننسى المعاصي الشهوات؟ ليش ما نجلس يا ولدي؟ ما الفرق بين الإخواني والسروري؟ سمي لي ثلاثة من أبرز قادة السرورية، قاتل الإخوان، يقول أبوي ما أعرف إيش السرورية. أتى واحد مرة للأسف يعني ما ودي أشير لي مكانته، يقول ما أفهم إيش السرورية دي، هي سوريون ولا سور؟ ما أفهم. فحينئذ إذا ولدك معك في البيت وما يعرف إيش هي السرورية، مع أن تخطفت شبابنا، ولولا الله ثم لطفه لكان كما قال وزير الشؤون الإسلامية كادت لا تكون سعودية. فعاثوا في شبابنا الفساد والله باسم العلم واسم. تسألوا ما معنى التبليغ؟ ليش ولد ينكر عليهم العلماء؟ ما عنده المصيبة عندك. إذا ولدك قال إيش فيه الزنا يا أبوي؟ يا ولد إيش تقول أنت؟ شهوات. لكن لما يقول وإيش فيه السورية يا أبوي؟ أوي إذن سمعنا أنه منحرفين وتتهدأ كذا. بالعكس، لو سألك لو شفته عنده جهل بالشبهات افزع أكثر، لأن صاحب الشبه ما يتوب. كما قال سفيان: البدعة أشد عندنا من إيش؟ من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. قال علي بن أبي طالب في قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الخوارج، يرى أنه بطل وأنه يجاهد الحكام الكفار الطواغيت، هو كلب من كلاب النار، يحسب أنه يحسن صنعا. فمن دلائل خللك بالتربية أنك ما عرفت أولادك أو بناتك على الأقل ما هي السرورية، وسمعتهم شريط لبعض المشايخ الذين أتقنوا فن المنهج وبيّنوا ما هي السرورية وبابين. في خلل عندك معناها، لأن الرسول في كل خطبة يحذر من البدع لأنها تزيد تنتشر في كل عام. فأنت هكذا تبقى فقط في رمضان تتوبه من المعاصي ومن النظر للبنات ومن الذهاب للمولات، جزاك الله خير. لكن أضف ما هو أشد وأشر، وهو تتويبهم أو تحصينهم من الشبهات، وأعظم ذلك تحصينهم من الشرك، كما قلنا في لقمان أنه كان حكيم فدعا ولده لترك الشرك، لا تشرك بالله يا ولدي، قل يا ولدي ما هو الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأصغر، ليش حرام نلبس التمايم، إيش هي التميمة، الساحر كافر ولا مسلم، ما في أسئلة من ذلك، ما تسمع في التربية إلا الأشياء الاجتماعية، عيب يا ولد ما يصير، كيف أدخل يعني قهوي كذا وكيف تقهوي فلان دون فلان، كلها أشياء اجتماعية، عيب 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 عيب، ولا تسمع إيش إصلاح لباب الشبهات وتتويب الناس منها. الشبهات خطيرة جدا، أنا من أستنبط خطورة الشبهات من قصة عمران بن حطان. عمران حطان ظل وكان من رواة البخاري وسلفي، كان ابتلي بامرأة عجبت المهم خارجية كانت، فصار خارجي، خوفي من إيش، خوفي من الشبهات وأن تتخطف القلوب وأن لها لذة في القلب أو زين ابتلاء من الله، أن النساء الله قال عنهن أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين، لا تجد امرأة مجادلة مثل ابن تيمية مثل الرجل، فسبحان الله تجد عنده ملكة النظار وقوة الحجة، وجنس النساء ليس كذلك، ومع ذلك امرأة عمران حطان خلته خارجي، يدل أن الشبهات شديدة حتى من الضعفاء، من ضعفاء العقول، فليست سهلة الشبهات، كون امرأة تغوي رجل من رواة البخاري سلفي تصبح ينبغي تخاف على نفسك من زميلك في العمل، من ملتحي، من وأخطر شيء ما ذكرناه في هذا المجلس إلا آثرا تكون فيه فوائد في تفسير آية الصيام لعلكم تتقون، وإذا ما اتقى الرجل بالسنة فمتى يكون متقي، فذكرنا خطر الابتداع وأن المبتدع ليس متقي، فإذا خرج من رمضان وهو لا زال إخواني، خرج من رمضان لا زال سروري، وسأصف لكم ما الفرق بين الإخوان والسرورية الآن، حتى البعض إلى الآن ما أدري يعرف ولا لا، نسأل الله الهداية للجميع. فهل هذا تحقق فيه أنه اتقى؟ لا، لعلكم تقون تتبعون السنة، تتقوا الله في الشهوات والشبهات، هذا التقوى وليس الشهوات فقط. فلا يوم العيد يهني أخ ويال في الخلايا العنقودية في فطور، وهذا إخواني جاء، وهذا القائد فلان، وهذا كل الشلة في الاستراحة إخوانجية، هذا ما لعلهم التقون، ما اتقوا في رمضان، ما تابوا فيه، لا زال يخططون، واضح؟ فلا بد من التوبة في هذا الشهر الكريم من المعاصي الشهواتية والشبواتية. طيب، ما الفرق بين السورية والإخوانية؟ هذا فقط كلام عارض، وسأكمل الآيات وننصرف من هذا المجلس الراشدين. الإخوان فرقة ينتسبون شاوم أبو لحسن البنا، لا تصدق إخواني يقول لك ما لي شغل به، ينتسبون له، تدخل بيوتهم تجد في أرففها مذكرات حسن البنا ويمشون على خطاه، أو من أخذ من مشايخهم منه وصار يبث سم المنهج ولو لم يرى حسن البنا ويسمع منه، سلسلة تنتهي الحسن البنا تنتهي للشيطان. حسن البنا رأى أنه لا يمكن للمسلمين يحققوا الخلافة الراشدة في زعمه إلا بالكثرة، المهم اسمه مسلم، فلما نكثر ونلغي الفوارق أنه هذا رافضي هذا صوفي هذا شعري هذا، سنكون كثير وستجتمع كلمتنا ونهزم العدو. فقال في قولته المشهورة: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الباني وهو مع الإخوان 40 سنة يعني يراهم في الأردن، نعم، وحذر منه، حذر من دروسه، صاروا ما يحضروها لأنه حذر منهم الشيخ، فقال جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء السنة. الشيخ الباني محدث لن يكذب عليهم، هو يعرفهم. فقال نتعاون فيما اتفقنا فيه. أليس اتفقنا أننا مسلمين؟ اتفقنا أننا مسلمين، نصلي نصوم اتفقنا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. ما يقصد نعذر؟ هل في الفروع؟ هل في المسائل الاجتهادية؟ لا لا، حتى في الأصول. فلان رافضي يسب الصحابة، يخطط لقتل الحجاج المسلمين، من قتل سنيا دخل الجنة، إن رأيت سني غرقته في ماء أو هدمت عليه الجدار فافعل. هذا وهذا سواء من عند حسن البنا، لأنه قال يعذر بعض البعض ما اختلفنا فيه، ليس بقرار اجتهادية. صاحبك سافر معك يقصر 4 أيام، فإذا زاد يتم، وأنت تقصر 6 أشهر، هذه مسألة اجتهادية. يعذر بعضنا بعضا فيها لأنها كما النبي عذرهم في قصة بني قريظة، مسألة اجتهادية. أما مسائل منصوص فيها وفي العقيدة فلا يجوز العذر فيها لجلاء النص وظهوره، كمن زوج ابنته كمن زوجت نفسها من غير إذن أبيها، أخذ بكلام لبعض المذاهب أن يجوز مرة زوج نفسها من غير إذن وليها، هذا حرام، لأن النبي قال من زوجت نفسها من غير إذن وليها في زانية. تبعت؟ هذا من باب الفروع. والعقيدة الأشعري الصوفي الحلولي الجهمي لا يجوز أن نداهنه وتجتمع كلمة معه من باب لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم تبرؤ، عكس ما يقولون. فالإخوان كانوا يستعملوا لكم دين ولي دين يمكن ليش؟ للمزج والتميع. لا، هي تبرؤ، أتبرأ من دينكم كما تبرؤون من دين، أتبرأ من الشرك والبدعة كما تبرؤون من السنة. والدليل على أن حسن البنا يقصد من قوله يعذر بعض البعض فيما اختلفنا فيه أن يقصد الأصول، من يذكر دليل واضح له كلام آخر يفسر؟ فقال في كلام آخر في مذكراته: نحن جماعة صوفية سلفية كمل رافضية. اي نعم، فتفهم أن العذر في الأصول. وهل النبي والصحابة عذروا في الأصول؟ هل بينهم خلاف في العقيدة؟ لا، العقيدة أخبار عن الله أنه واحد وصفاته كذا، فما يكون فيه خلاف فيها. الخلاف قصر الصلاة، فهم النصوص 4 أيام أو 6 شهور اللي ترجع أهلك تقصر، فهو جعلها واحد، المهم عنده الاجتماع. طيب، من أبناء هذه البلد الذين قلدوا حسن البنا بصيغة أخرى سلمان العود، من كبار إخوان المسلمين، ممن تبنى منهج حسن البنا وتم إيقافه من السلطات والحمد لله. فكان من كلماته: نريد وحدة الصف لا وحدة الكلمة. هذا الكلمة عند الرافضي بسبب بكر عمر، هذا كلمته يرى الخروج كأسامة بن لادن ويفجر، خلاص أهم شيء نتوحد صفوفنا. هي نفسها يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هي نفسها نفسها. كذلك اللي يطلع لنا بشيء عجيب يقول لا فرق بين الرافضي والإسماعيلي واللي شو اسمه هذا والمسلم، كلهم ملة واحدة، أعوذ بالله. ناس يسبون بكر عمر ويرون أن كل آية في القرآن الله علي بن أبي طالب، تقول إحنا وياه واحد؟ كيف هذا؟ لا إله إلا الله، ويرد على الله ويعانده سبحانه. والسابقون أول مهاجر رضي الله عنهم ورضي عنهم، قال بل لعنهم الله ما رضي عنهم، يرد على القرآن مثل إبليس ما قال لا أسجد لآدم، ثم تقول واحد نحن وياه؟ فحسن البنا أبهم، ما قال إلا الرافضة، دخل في كلام الرافضة صوفية سلفية رافضية أشعرية جهمية، هي كلمة واحد سلمان عودة واحد الصف لا واحد الكلمة، وكلمة أخرى له ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن هدم العقيدة بهذا المعول. وذلك أنا لما شفت سلمان العودة قبل يتم القبض عليه قبل حوالي 25 سنة يطوف اقتربت منه وكان ينبغي يستفيد من التتويب من ذنبه اللي هو عليه من منهج الإخوان، فقلت له ما رأيك في منهج الإخوان المسلمين، ما رأيك في التوبة من هذا المنهج؟ فالتفت كأني قلت ما رأيك في أن يتحول المسلم إلى ملحد؟ فالتفت كأنه المغاضب قال اذكر الله يعني أحسن لك ولا بوريك شغلك، يعني ادهشني المفروض يقول مثل بن باز يقول جماعة الإخوان تبلغ فريق لهالك، لقيته مع الإخوان فصار يقول لي اذكر الله لا تكلم عن الإخوان يعني. صمت أمامه لم أعبأ بتهويشه، قلت أليس الإخوان الآن هم الوعي واللي يهدموا الإسلام باسم الجهاد باسم يجهدون وقت ضعفكم، المسلمون يقتلون في غزة وغيرها باسم الضعف مثل واسمهم ذول اللي هناك حماس، من حماس يقول في المليونية لهم نبايع الإخوان على أن نموت في سبيلهم مو في سبيل الله إنهم منهم. قالت له أليس الإخوان المسلمين يا سلمان العودة، قلت له أليس هو المعول؟ هذا يدل أني ما فرق، بعض الناس عنده حساسية يقول يتكلم على حسن البن مصر هذا من مصر أما السعوديين ما يتكلم، هذا كلام الشيطان أعوذ بالله، هذا سعودي يلا وش سوى، المهم عندنا الدين. فقلت وليس الإخوانج هم معول هدم يهدم الإسلام؟ فالرجل نسي طوافه وتحول امتلكته شيطنة وصار ينتفض ويقول يهلكك أنت يعني يا عدو الله إخوان المسلمين، فصار بيضارب. ففهمنا أن إخوانج، لأن إذا كان واحد يبيع كشري في المجلس وقلنا أن أهل الكشري ما يهتمون بلاسهم أن أهل الكشري يتكلم يقول ماله الكشري ولا لا يتكلم صح ولا لا، فلما بينت أن كلام العلماء في الإخوان قام يريد أن يضاربني في الطواب، والله إن سليته وتركته بيضارب يقاتل، فهمت أن إخوانج. طيب هذه الجماعة الإخوانج انشق منها السرورية أخطر والله من الإخوان. الإخوانجي يقول كما ذكر إحدى القراء في الحلقة اللي نسميه لأنه قال لا تذكرني جاء الله خير، لكن تاب كان مع الإخوان وتاب، كان أول صوفي ثم صار إخواني، لأن الإخوان يجيب الصوفي ويجيب الجهمي ويجيب السلفي معه كما قال حسن البنا يطبقونه. فقال بعدما كنت صوفيا وصلت إخوانيا جمعونا في قاعة كبيرة قاتل الإخوان، وبدأ يقولوا لنا ينظرون كذا يصنفون اللي يشوفون فيه وسامة وكذا يقول أنت قزاء سلاسل وامشي مع الشباب في البحر، اللي يشوفون علاماته عالية وقوي في الدراسة روح سلك القضاء أو في المباحث اشتغل، المهم يدخلوا أتباعهم في إيش في التصنيف في كل قطاعات الدولة، إذا جاءت ساعة الصفر والانقلاب كل واحد يكون في عمل خرج اللي معه، واضح؟ هذا الإخوان. فكان يقول لي كان يقوم في القاعة وناس زحام يعني يجيبوهم طبعا بفلوس يجيبوهم بالإغراءات بالوظائف تعال يكتبون اسمه وهذا وهذا ويورونه شو يسوي قزاء وسلاسل ويروح البحر ويتتن عشان يجمع في الخروج شبيبة مثله وهكذا وهكذا. هذا سند عالي الآن لواحد تائب من الإخوان يحدثني بهذا. فحينئذ محمد سرور لاحظ أن هذه الطريقة سيئة لن يقبلها إلا سفلة الناس مما لا يستطيع أن يصل إلى الحكام وما عندهم القوة ما عنده عقيدة ما عنده دين ما عنده، ورجل يعني كما يسمون العامة سرسري ماشي في شارع ماشي منحط، هذا كيف يقيم دولة إسلامية؟ هو يحط المكياج ويتخنث أو يحط السلاسل ويدعي الناس للخروج. قال طريقتكم غلط، انفصل عنهم محمد سرور كان معهم قال أنا وياكم كفر الحكام لكن طريقتكم غلط، ليش ما نسوي كمين يعني للناس نظهر العلم، لأن شفناهم أحبوا الألباني أحبوا بن باز فنخرج لهم أناس مثل بن الألباني نخليه يشتغل بالحديث مثل عبد العزيز الطريفي نخرج لهم ناس في العقيدة ممتازين، نخرجهم سفر حوالي، فنسوي نماذج يرجعون الناس لهم، فإذا رجعوا صار يحضرون دروسهم وتعلقوا بهم وأمرهم بالخروج أطاعوهم. أما تخلي شاب الوعيد بس خرص وسلسة يقول يا أخرج ما أصلا كاس لخاطة. وفعلا نجح الخليث، نعم هو كان في حماة وجاء دخل عندنا محمد السرور درس الحساب في منطقة القصيم في حائل، أول شيء في حائل بعد منطقة القصيم درس الحساب ولا فقه له، بدأ يشتغل على دكاترة الجامعة، التقى سفر العوادي ناصر العمر، التقى بسفر سلمان العودة في القصيم، وأجج الفتنة فيهم أنهم خليكم في دروسكم أو سووا فوائد وسووا حتى إذا استمع الناس عندكم خرجوهم على الأرض. وفعل هذا سلمان العودة، سوى درس في بلوغ المرام ويجيب فوائد من هنا، وهذا أذكر كنت ولا أكثر وقتها قبل 30 سنة لم أكتشفه بعد، لم أكتشفه، شوف واحد من المدرس وأسمع يجيب فوائد ويجيب لا إله إلا الله، خرج ناس من الشبيبة السعودية على الإمارة صارت الوضع الحجارة في مظاهرة، بعد ما جمع الناس راحوا حشود إلى الإمارة صار يسوون مظاهرة ويضربون الإمارة منطقة القصيم بالحجارة، هذا اللي في الأخير منهج السعودية، يعني يظهر العلم ثم التكفير ثم سوى كتاب اسمه وجاء دور المجوس، وزارة الداخلية طبعت منه 10,000 نسخة لأنه ضرب على الوتر الذي يتبع فيه، فالدولة كانت تعاني من الرافضة ولا زلنا نعاني منهم، ويجون في الحج ويقتلون الحجاج إلى الآن، يحاولوا يرسلوا صواريخ، يحاولوا مجانين. فالمقصود قال طيب أنا ألف لهم مؤلف زين، راح جمع لكم دكتور وجاء دور المجوس وكتاب يعني فيه رد، وأقنعوا المسؤولين أنه ينطبع وطبع آلاف، بدأ يفرح لأنه بدأ يصير متبع لأنه عنده كتاب وعنده، وأن القادة ممكن الوزراء يتبعونه اللي يفري في الناس فريته. المباحث السعودية والأمن السعودي شم عنده تنقلات مشبوهة وسجل عليها أشياء تدل أنه الرجل ماشي في تيار، المهم خاف على نفسه فر إلى الكويت، ثم من الكويت على لندن، وبقى في لندن حتى مات. أو فكان يرسل فاكسات للشباب تؤجج فيهم فتنة على ولاة أمرهم، يدخل باسم العلم، نعم، والتبرؤ من الطاغوت والتبرؤ كتاب التوحيد إلى آخر. إذن يجب يا إخواني أن نعمل بهذه الآية لعلكم تتقون، ونحسب أن صحابي يعيش معنا، لو صحابي عايش معنا كأبي ذر ألا تراه مثل ابن تيمية سيحذر من السورية خوارج، يحذر من الدواعش، فما لك أنت فقط في الشهوات شهوات شهوات مع ولدك، إياك تعرف على بنت، إياك تسحر مع شباب وضيع الفجر، كلها شهوات، وتنسى الشبهات وهي شد خطرا وأكثر نعم ضررا. ننتقل الآن لقوله تعالى الصيام، لابد للصائم أن تكون له نية، يعني اليوم من بعد الفطار لو انشغلت عن النية بمشكلة زوجية ثم ما عقلت أن بكرة رمضان فجاء غدا وما نسيت أن تنوي، فلابد تعيد اليوم، لأن حفصة كانت تقول لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، فلا بد من كل ليلة على الصحيح من نية، ويحصل هذا الإنسان بعد الفطور ينشغل بكرة رمضان ولا يجد ولو فكرة يسيرة أنه يتسحر لرمضان أو أن غدا رمضان، فإذا أذى الفجر وما نوى بطل صومه، إلا على قول المالكية اكتفوا بالنية الأولى من أول الشهر، لكن قولهم كما قال شيخ الفوزان باطل، والصواب أنه كل ليلة كما قال بقدر المقدسي له نية، فإياك أن تنشغل، وإذا حسيت أنك انشغلت في ليلة من الليالي حتى أذى الفجر وما نويت أعد لك اليوم، لقوله حفصة وليس لا مخالف من الصحابة لا صيام لمن لم يجمع النية من إيش؟ من الليل، انتبه للنية، إياك أن تغفل عنها. ثالث، لما قال الصيام الإمساك بنية، معنى ذلك أنه لو أغمي عليه من بعد ما تسحر ونوى وما فاق إلا بعد الأذان صومه باطل كما قال قدام المقدسي، لأنه ليس يقدر المغمى عليه أن يستحضر النية فيومه باطل. يعني تسحر أدى الفجر أغمي عليه، ما بقي في جزء من النهار إلا وهو مغمى عليه ولم يفق إلا بعد الغروب، هذا صوم باطل. قال القدامى لكن لو نام من بعد السحور نام وما قابل بعد المغرب صح، لأن النائم له إحساس. لكن يقول المغمى عليه لو فجأة قوبوه المغمى عليه حطوا له كلونيا مدري شو يقول، قام أدرك أنه في يوم رمضان وصايم ورجع مرة ثانية صح صوم، لأنه أدرك الآن معنى يدع طعامه وشرابه من أجله. لكن إذا ما فاق مرة فإنه ذاك اليوم لا يحسب له، يجب يعيده كما يعيد الصائم النية الصوم إذا ما كان له نية. الدواء الذي ليس فيه غذاء في قولان، كاللزكس يوضع تحت اللسان ومواد كيميائية لو قلنا الصرفة ما فيها أملاح ولا ما تغذية، قولان، قول أنها تفطر لأنه يسمى أكل، وقول أنه لا يفطر. والقول بقوة اللي يقول لا يفطر فيه قوة، ليش؟ ذكر ابن تيمية من ابتلع حصاة هو صائم قال في وجه أنه ذكر العلماء لا يفطر، لأنه قال يدع طعامه، هل حصاة طعام؟ ها؟ النخامة إذا ابتلعها قال الإمام أحمد في أصح الروايتين لا تفطر، لأن اعتبرت النخامة ليس طعام، والحبة اللي ما فيها أملاح ولا أي مغذي لا تفطر، فإذا احتمل عندك لا تبلعها. إذا احتاج طبيب إن مواد كيميائية صرفة ليس مغذية نعم، فإنها فيه وجه قوي أنها لا تفطر، لقول أبي طلحة لمن كان يبتلع بردات قال ليس طعام ولا شراب ويتم صومه، لأنه لا يسميها طعام الشراب. خالفنا طلحة في الفرع هذا لكن وافقناه في الأصل إنه ما لا يسمى طعام الشراب، لا، لأن البرد لما يأخذه يتحول هنا شوية ماء اجتهد، لكن هو منزعه الصحابي وليس المخالف ليس لها طعام ولا شراب. وضعت إنه بالإجماع هذا. طيب المفطرات المختلف فيها ينبغي للناس في هذا لا يتنازعوا إذا كانت الأدلة فيها تكافؤ، أما الواضح منها فينبغي أن يستسلموا له. فالمتفق عليه طعام شراب كذلك جماع ولو من غير إنزال، إنزال من غير جماع، والمذي لا يفطر، يعني من قبل أهله فراء نفسه أمذى لا يفطر إلا على قول أنه يفطر. الصواب أنه لا يفطر لأن النبي علمنا بفعله أنه يباشر وهو صائم، والمباشر لابد أن يخرج منه قطرات من المذي، فلا يستطيع حبس المذي، يستطيع حبس المني، إذا خرج المني أفطر، أما المذي لا يفطر. حتى المرأة، حتى المرأة، المرأة عندها غدة إذا لامسها زوجها تستعد للجماع بأنها تفرز لكي يتم عمليته، فإذا أفرزت مذي وأفرزت السوائل ما تفطر. واضح؟ طيب. والمرأة يجوز لها حتى لا تقضي أن تأخذ حبوب تمنع الحيض إذا كان ما يضرها، تقول ما أبغى أفطر ولا يوم في رمضان، أخذت حبة قال الطبيب ما تضر لك، يجوز تروح تقعد طول رمضان صائمة تأخذ حبوب تمنع إذا أفتاها طبيبها أن هذه لا تضر. طيب. وحينئذ من المختلف فيه الحجامة وهي تفطر الصائم، والإبر إذا كان في إبرة أخذ أضعفته تحاليل أضعفته فإنه عليه الفطر، والمعجون والفرشة، فرشة وفرشة المعجون لا تفطر الصائم، لكن يكره المعجون وليش يكره؟ من اللي يقول لي دليل الكراهة؟ تستطيع واحد بس يعرف دليل الكراهة؟ المعجون مكره لكن مو حرام، نبي دليل الكراهة، الكراهة لابد دليل. ها؟ لا، الفرشة والمعجون مش وجه الكراهة. نعم صحيح، إذا حط المعجون سيبالغ في المضمرة، المبالغة مكروهة، إلا أن تكون صائما. أحسن. إذا المعجون مكروه لكن ليس حرام. طيب استوقت وباقي طعم المسواك يفطر طعم المسواك؟ لا، الصحابة ما كانوا يمسكون. جيد؟ ها؟ ما يظهر لي المسواك يفطر، ما يظهر لي المسواك يفطر. طيب المسألة من المسائل المختلف فيها في الصوم البخور. كنا نسمع عالم جليل يقول البخور له جرم أو يفطر الصائم، ما صار. قال ابن تيمية هو الحق أن البخور لا يفطر الصائم، لا يسمى طعام وشراب. بخاف الرب يفطر الصائم؟ لا، لأنه يروح للرئة، ما يروح تحت المعدة. نعم. وكذا البخور لا يفطر الصائم. قال ثم تم الصيام لليل. إذا شكيت هذا الوقت اللي أذن فيه يدخل وقت ما يدخل فيك، الأصل ما دخل وقت. يعني صار عندك خلاف، ابن تيمين يقول بعد الأذان 5 دقائق، بعض العلماء يقول دقيقتين ونص، بعض العلماء قال يأذن في الوقت. وانت في نفسك موقن انك شاك دخل الوقت او لم يدخل في نفسك، فقال ابن عباس كل واشرب حتى لا تشك. ما دام انك شاك في نفسك في الوقت فالاصل العفو حتى يغلب على ظنك انه دخل الوقت، في قول الجميع. واضح؟ انا لا اطيل عليكم اكثر من هذا، اردت فقط ان ننبه على بعض المسائل متعلقة بالصيام. وغدا ستكون ستكون كلمتنا في كنوز العشر الأواخر، لتكون آخر مجلس غدا إن شاء الله بعد التراويح. وتعالوا بعد الفجر لتسمعوا شيء من التفسير في سورة لقمان. أسأل الله أن يحفظنا، هو الرحيم الرحمن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من معصيتكم الطاعة تبلغ به جنتك، واليقين ما تهون عليه من مصائب الدنيا. تعالى اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بعدما قضيتنا، واجعل وارث منا. اللهم وفقنا القيام ليلة القدر إيمان واحتسابا، معتكفين مصلين قارئين، أدركناها يا رب، لا تحرمناها بذنوبنا، والحمد لله رب العالمين. بعد الفجر نشوفكم إن شاء الله.